الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا فيما سبق لو تذكرون ذكرنا يعني مجلسا من المجالس كان عنوانه تألم أهل البدع من كتب العقيدة، تألم أهل البدع من كتب الاعتقاد وطعن أهل البدع في كتب الاعتقاد. وكنا ذكرنا في ذلك المجلس شيئا من تألمهم وطعنهم في كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، وكذا أيضا ذكرنا شيئا من تألمهم وطعنهم من كتاب الشريعة الأجري، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم، وذكرنا شيئا من تحذيراتهم أيضا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم رحمه الله. ومما يمكن أن نضيفه مما سبق وأن ذكرناه في ذلك المجلس ما جاء من طعن وتألم الكوثري من كتب الاعتقاد والسنة عموما، وإلا فقد أملنا في ذلك المجلس شيئا من طعن السقاف في كتب الاعتقاد عموما. الكوثري أيضا معروف فيه من العداوة لمنهج السلف وطريقة السلف، بل هو كما وصفه الشيخ محمد خلهراس في شرحه على الوسطية بأنه عيش حامل لواء التجهم في هذا العصر، حامل لواء التجهم في هذا العصر محمد زاهد الكوثري. هذا محمد زاهد الكوثري يقول في مقدمة لكتاب الأسماء والصفات البيهقي، قال: فدونك كتاب الاستقامة لخشيش ابن أصرم، قال: والكتب التي تسمى السنة لعبد الله وللخلال ولأبي الشيخ وللعسال ولأبي بكر بن عاصم وللطبراني. يعني لاحظ أنه مطلع على كل ما سمي من الكتب باسم السنة. يقول: والجامع والسنة والجماعة لحرب بن إسماعيل سرجاني، قال: والتوحيد لابن خزيمة ولابن مندة، والصفات للحكم بن معبد، والنقل لعثمان بن سعيد الدارمي، والشريع الآجري، والإبانة لأبي نصر السجزي ولابن بطة، ونقض التأويلات لأبي يعلى، وذم الكلام والفاروق لصاحب منازل السائرين، تجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آن واحد. يعني لاحظ لنا كتب الاعتقاد هذه كلها التي تتابع أئمة الإسلام على الإشادة بها والقراءة فيها والتدريس لها. وما أجرى الله تعالى من الخير على أمة الإسلام في القراءة في هذه الكتب النافعة التي بينت عقدة السلف. هذا الكوثري يجمع هذه الكتب جميعا ثم يقول: تجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آن واحد. قال: ولا سيما والنقض لعثمان بن سعيد الدارمي السجزي المجسم، فإنه أول من اجترأ من المجسمة بالقول بأن الله لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت بقدرته فكيف على عرش عظيم. لاحظ أيضا مما يمكن أن نذكره هنا ما جاء من تألمهم من كتاب إثبات الحرف والصوت للسجزي، وهذا كتاب عظيم يا أخو، كتاب عظيم جدا، كتاب إثبات الحرف والصوت، الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي، ومطبوع، كتاب نافع مفيد، لعلنا إن شاء الله نقرأ فيه لما فيه من الفوائد العظيمة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وفي غير ذلك. ألف السجزي رحمه الله كتابا في إثبات الحرف والصوت، قرر فيه مذهب السنة والجماعة، ورد على من أنكر ذلك، فجاء الجويني ورد عليه بكتاب سماه نقض كتاب السجزي كما ذكره السبكي. والسجزي هذا كان محدثا، له كتاب مترجم بمختصر البيان، وجده إمام الحرمين حين جاور بمكة شرفها الله، كتاب إثبات الحرف والصوت للسجزي. جاء هذا الجويني وطعن فيه طعنا شديدا في غاية الطعن، فيقول اشتمل كتاب السجزي هذا على أمور، منها أن القرآن حروف وأصوات، يقول إمام الحرمين عن هذا الكتاب وأبدى من غمرات جهله فصولا، وسوى على قصبة سخافة عقله نصولا، ومخايل الحمق في تضاعيفها مصقولة، وتعبات الحقائق دونها معقولة. لاحظ الآن عندما يقول إمام الحرمين جويني وأبدى من غمرات جهله فصولا، وسوى على قصبة سخافة عقله نصولا، ومخايل الحمق في تضاعيفها مصقولة، وثعبات الحقائق دونها معقولة. وقال عنهم وهذا الجاهل الغر المتمادي في الجهل المصر، فيطلع إلى الرتب الرفيعة بالدأب في المطاعن والأئمة والوقيعة، في المطاعن في الأئمة والوقيعة. ثم قال وصدر هذا الأحمق الباب بالمعهود من شتمه، فأف له ولخرقه، فقد والله سئمت البحث عن عواره وإبداء شناره. ووصف الجويني السجزي بأنه تيس، وقال أيضا وقد ذكر هذا اللعين، ننظر مثل هذا الكلام يعني، وقد ذكر هذا اللعين الطريد المهين الشريد فصولا، وزعم أن العشائرة يكفرون بها، فعليه لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى. يعني لاحظ الآن هذا طريقة الردود العلمية وطريقة بيان الصواب والحق، عندما يقول فعليه لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى. قال وما رأيت جاهلا أصبر على التكفير وأسرع إلى التحكم على الأئمة من هذا الأخرق. ثم يقول وتكلم السجزي في النزول والانتقال والزوال والانفصال والذهاب والمجيء، فقال الإمام سبك يقول فقال الإمام، من يقصد بالإمام طبعا الجويني، فقال الإمام ومن قال بذلك حل دمه، ومن قال بذلك حل دمه، وتبرم الإمام كثيرا من كلامه معه. هذا كله في سيف الثقيل للسبكي، وسيف الثقيل يرد به السبكي على من؟ على ابن القيم، يرد به على ابن القيم. نعم لا يعني عموما ما تعلق به ما ذكره من ونقل الكوثري، طبعا الكوثري كم سيفرح بهذا الكلام جدا، خاصة أنه ينقل عن السبكي عن النجويني، كم يفرح به. السبكي نقل عن أبي جعفر اللبلي الأندلسي، نقل الكوثري عن أبي جعفر اللبلي الأندلسي أنه قال في فريسته: وكذلك اللعين المعروف بالسكزي، كان حذ عن اللعن والسب يعني معروف. قال: وكذلك اللعين المعروف بالسكزي، فإنه تصدى أيضا للوقوع في أعيان الأئمة وسرج الأمة بتأليف تالف. وأنت اقرأ كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت لسكزي وسترى هل هذا الكتاب تالف أم أنه كتاب يدل على علم ورزانة ويدل على تضلع في علم الاعتقاد. قال: بتأليف تالف وعلى قلة مقداره وكثرة عواره، ينسب أئمة الحقائق وأحبار الأمة وبحور العلوم إلى التلبيس والمراوغة والتدليس، وهذا الرذل الخسيس أحقر من أن يكترث به ذما. قال: وهذا الرذل الخسيس أحقر من أن يكترث به ذما، ولا يضر البحر الخضم والغة كلب. هذا في حشية الكوثري على السيف الصقيل. أيضا مما نتابع به الكلام السابق طعن وتألم الكوثري من كتاب الصفات للدارقطني، فإنه قال في تأنيب الخطيب عن الدارقطني: قال: لأن الله أعمى بصيرة هذا المتسافه. من أكسد بالأعمى؟ الدارقطني الإمام الجليل. قال: لأن الله أعمى بصيرة هذا المتسافه في صفات الله، حتى دون في صفات الله سبحانه ما لا يدونه إلا مجسم، كما أعمى بصيرة كثير من زملائه وهو معهم في الفروع، فإذا هو فاقد البصير البصر في المعتقد كما أنه فاقد البصر في الفروع. ومن يكون فاقد البصرين يكون هو الأعمى بين أناس عور لم يفقدوا إلا أحدهما بفقدهم التبصر في بعض الفروع فقط. وأيضا يعني تألم الكوثري جدا من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، وخاصة النقد على المريسي. هو تجد يعني أنه يلتهب قلبه التهابا من كتابي هذا الإمام اللي هو النقض، وأيضا إيش رد على الجهمية. وشيخ الإسلام ابن القيم يشيدان جدا بهذين الكتابين، وقد سبق وأن نقلنا شيئا من ثناء شيخ الإسلام وابن القيم على هذين الكتابين حين قرأنا كتاب الرد على الجهمية. يقول الكوثري عن الإمام عثمان بن سعيد: قال: فتبا لهذا العقل الوثني، لهذا الهرم وتبا، ثم تبا لعقول الذين يتابعونه في ذلك أو يثنون عليه. طبعا لما يقول يثنون عليه يقصد من؟ ابن تيمية القيم. وقال: فتبا لابن تيمية وصاحبه ابن القيم، حيث كان يوصيان بكتاب هذا أشد الوصية ويتابعانه في كل ما في كتابه، إلى أن قال: فأصبح بذلك في صف هذا المؤلف المجسم الفاقد العقل. وطبعا لما أذن الأزهر بطبع النقض على المريسي، يقول الأزهري متألما من هذا: قال: فيكونون يعني جماعة الأزهر بإباحة نشره هكذا أباح اعتقاد ما فيه من الوثنيات التي ليس فيها التي ليس دونها حجاب. وقال مكفرا للدارمي: فيا ترى هل يوجد في البسيطة من يكفر هذا الكفر الأخرق سوى صاحب النقض ومتابعيه. أيضا مما يذكر في هذا ونتم به الكلام طعن السقاف في كتاب العرش لابن أبي شيبة، فإنه قال في تحقيق دفع شبه التشبيه صفحة 125، قال عن كتاب العرش: وبئس الكتاب هو، وبئس الكتاب هو، فإن هذه اللفظة التي نقلها منه ابن الجوزي كفرية بلا مرية، ومخرجة لصاحبها من الملة إن ثبتت عنه. وكذا أيضا طعن السقاف في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، يقول السقاف كان اللائق ابن القيم أن يسميه اجتماع الأكاذيب والموضوعات في معارضة أهل الحق بالتراهات والإسرائيليات، يعني يسخر من هذا الكتاب. الشيخ الإسلامي ابن القيم سميه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو إيش المعطلة والجهمية. فيجي هذا الثقافة يعني يأتي يقول كان اللائق ابن القيم أن يسميه كتاب الأكاذيب والموضوعات في معارضة أهل الحق بالتراهات والإسرائيليات، هذا في كتاب السلفية الوهابية صفحة 40. ووصف الكتاب بأنه ما يهذي به بعض المبرسمين من العامة والغواء كما في تنقيح الفهوم العالية. هذا كله إخواني في الله تتمة وتكملة للمجلس الأول الذي كنا قد ذكرناه ونبهنا في مقدمتي على أن مثل هذه المجالس تكون لبعض الأشياء المباحث المهمة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، خاصة نحن نقرأ في التنبيهات السنية ونقرأ في غيرها، تمر علينا كثير من هذه المباحث التي نحتاج أن ننبه عليها. هذا المجلس الثاني الذي نذكره اليوم إن شاء الله بعنوان تكفير ولعن واستباحة دماء أهل السنة عند الأشاعرة والمعتزلة. هذا المجلس الثاني الذي نعقده اليوم بعنوان تكفير ولعن واستباحة دماء أهل السنة عند الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. طبعا إخواني في الله نقول في بداية هذا المجلس وبالله التوفيق، مما يتباكى به أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ومن شابههم أن أهل السنة يكفرونه ويلعنونه، وأنهم ذاقوا الأمرين من هذه الأمور وهم صابرون يردون بالأدلة والحجج والبراهين العقلية والنقلية، ويثيرون هذه المسألة على مر التاريخ لمسألة إيش؟ أن أهل السنة ماذا؟ هم يكفرون الأشاعرة، يكفرون ماذا؟ المعتزلة، يكفرون، ويثيرون هذه المسألة على مر التاريخ عند العوام لاستمالتهم وعند الحكام لاستثارتهم. يثيرون هذه المسألة على مر التاريخ عند العوام لاستمالتهم وعند الحكام لاستثارتهم على علماء السنة وإمتهم، مع أن أهل السنة من أبعد الناس عن التكفير، لأنهم يعلمون خطر التكفير في دين الله وما جاء من التحذير الشديد فيه في الكتاب والسنة. فرب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إيش فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يقول القرطبي رحمه الله معنى قوله فتبينوا أي الأمر المشكل، أو تثبتوا ولا تعجلوا، المعنيان سواء. قال فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التكفير أشد التحذير، فقال إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء بها إيش أحدهما. والحديث متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يقول ابن عبد البر فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم، واحتمله بقوله ذلك، وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. هذا في التمهيد الأول 22. ويقول ابن زكي العيد وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، قال وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم. وفي بيان معنى هذا الحديث يقول ابن حجر: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، إلى أن قال: فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجح التكفير للكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله. وفي حديث آخر يشبه النبي صلى الله عليه وسلم تكفير المسلم بأعظم ذنب بعد الشرك بالله، وهو إيش؟ تعمد قتل المؤمن، فقال: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، أخرجه البخاري. والرمي بالكفر من التنابز بالألقاب، الرمي بالكفر من التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول ابن عبد البر: هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق. والتكفير يعتبر استباحة لما حرمه الله من عرض المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم إيش؟ حرام، دمه وماله وعرضه. ولما رأى ابن الوزير تتابع النصوص في النهي عن تكفير المسلم قال: وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام وتجنبه للكبائر وظهور أمارات الصدق في تصديقه لأجل غلط في بدعة لعل المكفر لا يسلم من مثلها أو قريب منها، فإن العصمة مرتفعة وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلام من ذلك عقلا ولا شرعا، بل الغالب على أهل البدع شدة العجب بأنفسهم والاستحسان لبدعتهم. لاحظ هذا كلام عظيم يعني ابن الوزير يقول: بل الغالب على أهل البدع شدة العجب بأنفسهم، أنهم يرون أنفسهم أنهم إيش؟ على الحق، والاستحسان لبدعتهم. هذا في إثار الحق عن الخلق 85 و300. فأهل السنة والله الحمد من أبعد الناس عن التكفير بغير دليل شرعي يقتضيه، فقد روى ابن عبد البر عن أبي سفيان قال: قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله وفزع. يعني جابر بن عبد الله يفزع من ماذا؟ من كلمة إيش؟ كافر مشرك. وهذا الورع من الصحابة رضي الله عنهم لفقههم خطورة هذا الباب، لأن التكفير حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية لا يصدر إلا عن الأدلة الشرعية المعتبرة. يقول شيخ الإسلام: الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة. يقول شيخ الإسلام: الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة. هذا في الدرء الأول 42 و200. ويقول ابن الوزير: إن التكفير سمعي محض لا دخل للعقل فيه. العواصم القواسم الرابع 78 و100. ويحذر العلماء بشدة من التكفير. يقول الشوكاني: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه عن دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. هذا السيد الجرار الرابع 78 و500. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. قال: ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا في المجموع 12 501. وقال شيخ الإسلام: والخوارج تكفر أهل الجماعة وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وسيأتي علينا أمثلة من تكفير المعتزلة أهل السنة. قال وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسا، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيه ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. هذا في المنهاج الخامس 58 و100. وقال شيخ الإسلام ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. هذا المجموع الثالث 82 و200. وقال وهو يوضح منهجه في هذا الباب، قال هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. هذا المجموع الثالث 23. إذن السنة لا يكفرون أحد إلا إذا قام الدليل أولا على تكفيره، ثم ماذا؟ قامت الحجة عليه بتبيين الحق له. ومن القواعد المهمة عند أهل السنة في باب التكفير الفرق بين التكفير المطلق والتكفير إيش؟ المعين. لأن بعض الناس يجد إيش؟ طيب أنتم تقولون من قال كذا فهو كافر، هذا تكفير ماذا؟ عام، تكفير مطلق. فيقول شيخ الإسلام التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين. قال وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير ماذا؟ المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفعت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. هذا في مجموع فتاوى 12 87 و400. وهكذا أيضا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالة وجهها إلى من تصل إليه من المسلمين يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا أيضا من بهتان الأعداء. هذا في الدرس الثانية 10 31 و100. ويقول وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم بأن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. هذا في الدرس الثانية 140. ومن ثم إخواني في الله عند التأمل في هذه النقولات والنصوص تجد أن أهل السنة والله الحمد بعيدون عن التكفير، لا يكفرون إلا بدليل، ولا يكفرون معين إلا ماذا؟ إذا قامت عليه ماذا؟ الحجة، توفرت الشروط وانتفت ماذا؟ الموانع. أما أهل البدع الذين يزعمون أن أهل السنة كفروهم من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وجهمية وغير ذلك، فسنذكر إن شاء الله من نقولات عنهم أنهم كفروا أهل السنة وبدعوا أهل السنة بل واستحلوا دماء أهل السنة. وأما اللعن لهم وغير ذلك فهذا يعني حدث عنه ولا حرج، وهذا لعلنا إن شاء الله نذكره في المجلس القادم بإذن الله، نتمم به هذا المجلس. طبعا لن نتطرق إلى مسألة تكفير الخوارج لأهل السنة، هذا أمر معروف يعني، ولا أيضا لن نتطرق إلى مسألة تكفير الرافضة لأهل السنة، هذا أمر معروف. لكن نحن نذكر إيش؟ الذين يزعمون ماذا؟ أنهم ماذا؟ من أهل السنة كالأشاعرة والماذا المعتزلة وغيرهم الذين يطلقون أنفسهم أنهم أهل الحق أهل السنة، نذكر كيف أنهم يكفرون أهل السنة ويلعنون ويضللون ويفعلون الأفاعيل. وهذا إن شاء الله يكون في مجلس قادم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.